وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 427، مسألة جديدة. من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات. نقطة. ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر. نقطة. والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج ألا يدخل مكة قبل طلوع الفجر. انتهى. هذه المسألة تتضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى إنه في أيام الرامي، إذا رمى الشخص وحقق الواجب فبقية النهار كما في اليوم الحادي عشر، فبقية النهار هل يلزم أن يبقى داخل منى؟ كلا، إنه يجوز له الخروج والذهاب إلى أي مكان، شريطة أن يعود شو وقت يعود؟ في الليل لأجل المبيت. ففي الفترة المتخللة بين ما بعد الرمي إلى الليل يجوز أن يقضيها في أي مكان شاء. وما هو الدليل على ذلك؟ وما هو الدليل؟ إنه عدم الدليل، إنه عدم الدليل على لزوم قضاء هذه الفترة في مكان بعينه، فإنه ما دام لا دليل فنتمسك بأصل البراءة. فالدليل إذن مسامحة، قلت عدم الدليل، لا 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 لا، فالدليل إذن هو أصل البراءة بعد عدم الدليل على لزوم الكون في هذه الفترة في مكان معين. إذن مدعي لزوم البقاء في مكان معين هو الذي يحتاج إلى دليل، أما الذي يقول بجواز قضائها في أي مكان كان هذه الفترة لا يحتاج إلى دليل، إذ معه أصل البراءة، وهذا شيء واضح. هذا وقد يتمسك بصحيحة جميل، بصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها. انتهى. الجزء 14 من الوسائل صفحة 259 الباب 2 من أبواب العودة إلى منى الحديث رقم 1. إنه يستفاد منها جواز قضاء الفترة المذكورة في غير منى، حيث قال عليه السلام: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى، يعني الأيام التي يجب فيها الرمي. إذن هي واضحة الدلالة على جواز الذهاب إلى مكة في هذه الأيام. إذن يوجد دليل على الجواز، ولا ينحصر الأمر بأصل البراءة، بل هناك ما هو مقدم على أصل البراءة وهو الرواية المذكورة. هكذا قد يقال، ولكن يمكن في المقابل أن يقال إن كلامنا حينما نقول هل يجوز الذهاب إلى مكة أو لا، هو فيما إذا لم يكن الذهاب لأجل طواف الحج مثلا، فإن طواف الحج يجب الإتيان به، وهكذا السعي، وهكذا طواف النساء. فلا كلام في أنه يجوز للحاج في هذه الأيام، أيام منى، يجوز أن يذهب إلى مكة لأجل الطواف وصاحبه، طواف الحج يعني وصاحبه. وهذا شيء مسلم وليس محلا للكلام، وإنما محل الكلام فيما إذا أراد الذهاب لغير ذلك، أي لا لأجل طواف الحج وصاحبه. فإن الروايات كما تقدم في مسألة 411، الروايات دلت على جواز الإتيان، بل لزوم الإتيان بطواف الحج في هذه الأيام، من قبيل صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن المتمتع متى يزور البيت، وقلنا متى يزور البيت كناية عن من؟ يعني عن أداء أعمال مكة بعد منى. متى يزور البيت؟ قال: يوم الناحر أو من الغد، ولا يؤخر. والمفرد والنقطة والمفرد والقارن ليس بسواء، موسع عليهما. قلنا إلى طيلة الحج قارن، هذا كلام آخر، وبل يجوز له التقديم. الرواية في جزء 14 صفحة 245 الباب 1 من أبواب زيارة البيت الحديث رقم 8. إذن الذهاب إلى مكة لأجل طواف الحج قضية مسلمة، وتدل عليها الروايات، بل يدل عليها سيرة المسلمين، فالمسلمون حتما كانوا يذهبون في هذه الأيام، يخرجون لأجل أداء أعمال مكة. إذن على هذا الأساس هذه الرواية، أي صحيحة الجميل، لا تنفعنا، لأن غاية ما تدل عليه هو جواز الذهاب إلى مكة لأجل طواف الحج وصاحبيه، وهذا خارج عن محل الكلام. إن قلت لا يبيت بها يعني بإيمان، لا بمكة، بمكة يقول ترجع يكون، لا لا أخو ماكو معنى، المنى ما له معنى، أي ولا يبيت، خلي يروح إلى مكة، لا بأس أن يروح إلى مكة ويجيب الطواف، لكن لا يبات في من؟ في مكة، ومو المقصود ماذا؟ هذا بعد هنا مرجع الضمير نعرفه منين؟ من برا. لا هذا احتماله ما موجود. زين جيد، إن قلت إن هذا وجيه لو كان المقصود من الطواف في هذا الصحيحة، يا صحيحة صحة جميل، لو كان المقصود من الطواف هو طواف الحج فحينئذ يتم ما ذكر، من أن مدلول هذه الرواية شيء مسلم وهو خارج عن محل النزاع، ولكن الصحيح لم يقيد فيها الطواف بطواف الحج، وإنما قالت لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها، فإذا على هذا الأساس يمكن أن نستفيد من إطلاقها، من إطلاق الطواف فيطوف به، من إطلاق الطواف نستفيد أنه حتى المستحب حينئذ يجوز لا خصوص الواجب، إذن بحمد الله نفعتنا هذه الرواية. قلت إن قيل قلت، هي بالتالي تبقى خاصة بدائرة ضيقة، أعني من يخرج إلى مكة لأجل الطواف الأعم من الواجب وغيره، ولا يستفاد منها جواز الخروج لأجل أن ينام في شقة شنو تحت المكيف، في شقة السكن أحسن، أبرد الجو أهدى. نحن هذا نريد نثبت ماذا جوازه، مثل هذا أن يذهب ماذا إلى شقة السكن، أو يذهب علما إلى السوق يصير بناء يشتري صواغات أو غير صواغات، مو مهم، هذا محل الكلام، وهذه الرواية لا تثبت ذلك. إذن على هذا الأساس يبقى المستند في الجواز منحصرا بأصل البراء، هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجوز إذا هذا قلنا خب بعد بالتالي شنو دافعت عما نقول بشكل أحسن وأقوى، ونحن نريد أن نقول ستنزلنا ما نريد نقول ماذا أكو انصراف وهذا، لكن بالتالي هذه همات شنو ما راح تنفعنا كما نريد، قلنا احنا الذي نريده ليس الذهاب للعبادة وإنما الذهاب إلى مكة لأجل السوق أو النوم مثلا لأجل عمل ليس عباديا. جيد، النقطة الثانية، لا يجب في مبيت منى أن يكون من أول الليل حتى آخره، أي من غروب الشمس حتى طلوع الفجر، بل يكفي أحد النصفين، فإما أن يلبث فيها من الغروب حتى منتصف الليل، أو من منتصفه إلى طلوع الفجر، إنه في أحد هذين النصفين يكفي المبيت ويتحقق بذلك الواجب. هذا ما ذكره قدس سره في عبارة المتن. والظاهر أن المبيت في النصف الأول لم يقع إشكال بين الفقهاء في شنو في كفايته. وإذا كان هناك كلام وإشكال فهو بلحاظ إيش؟ النصف الثاني. فالنصف الأول لم ينقل خلاف عن أحد في كفايته. قال المحقق في الشرائع: ويجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، إلا أي خلي نقاط إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. هذا سمعنا شغل، لأن إن شاء الله يجينا في مسألة مستقلة أنه يعفى من المبيت من شنو جاء بالبدل، أكو بدل عن المبيت قائم مقام وهو الاشتغال في مكة بالعبادة. هذا ما لنا شغل فيه. إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، الشاهد هنا، أو يخرج من منى بعد نصف الليل، انتهى. هذا محل الشاهد، إنه قدس سره اكتفى بمن اكتفى بالنصف الأول، وقال يجوز للحاج أن يخرج من منى بعد نصف الليل، وهذا معناه أنه من أول الليل حتى النصف يكفي فيه المبيت. هذا المقدار. وسكت عن من؟ وسكوت عن المبيت في القسم الثاني يدل على أنه لا يجوز عنده أو محل إشكال. وصاحب الرياض قدس سره في الجزء السابع صفحة 147 قال: إن ظاهر الأصحاب انحصار على المبيت في النصف الأول، فأوجبوا عليه الكون بها. قبل الغروب إلى النصف الثاني. جيد. يعني إلى النصف الثاني، يعني إلى شنو؟ بداية النصف الثاني يبقى حين هذا. فانتهى. إذن نسب إلى ظاهر الأصحاب، تعين ذلك، يعني أن هذا متعين. أما الثاني يعني المبيت ماذا من بعد ذلك، فحينئذ محل إشكال عند الفقهاء. هكذا يظهر من عبارته قدس سره. وإذا رجعنا إلى الروايات وجدنا فيها ما يدل على كفاية النصف الأول، كما نجد فيها أيضا ما يدل على كفاية أحد النصفين. مثال الأول الذي يدل على أن النصف الأول يجزي، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت، هي العبارة الذي موجودة فلا تبيت، والظاهر أن المناسب فلا تبت، فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك. فارزة محل الشاهد هنا، هذا الشاهد راح يجي. وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. انتهى جزء 14 من الوسائل صفحة 251، الباب واحد من أبواب زيارة البيت، الحديث رقم 1. إن قوله عليه السلام وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى يدل على كفاية المبيت في النصف الأول كما هو واضح. وأما مثال الثاني يعني الذي يدل على كفاية أحد النصفين فهي صحيحة معاوية الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم. هذا هو ما أن شاهد به، أقصى ما يدل على أنه يلزم المبيت في منى، ومن بات في غير منى عليه الدم. هذا ما نشاهد به. الشاهد هنا: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك. أو قد خرجت من مكة بعد فارزة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. المصدر السابق الحديث رقم 8. إن قوله عليه السلام فإن خرجت أول الليل، والمقصود في الهامش اكتب خرجت، يعني منين خرجت؟ من منى، هو في منى وخرج. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إنه يدل على جواز المبيت في النصف الثاني، في الثاني أدير بالك، في القسم في النصف الثاني، لأن المفروض أنه خرج من منى أول الليل، فالإمام قال له أطلع، أتريد تروح خارج منى أول الليل أطلع ما يخالف، ما بيفرد مشكلة، لكن لا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، وهذا يدل على كفاية النصف الثاني. ثم قال بعد ذلك: وإن خرجت بعد، في الفقرة الأخيرة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها، إنه يدل على كفاية النصف الأول، وأنه يجوز لك أن تبقى إلى أن تبقى في منى، ما تخرج من أول الليل، وإنما تخرج بعد نصف الليل. نعم هناك كلام في أنه إذا خرج بعد نصف الليل هل يجوز أن يذهب إلى ويصبح في مكة، يدخل عليه الصبح وهو في مكة أو لا؟ هذا كلام يأتي إن شاء الله فيما بعد. والرواية تجوز ماذا؟ تجوز ذلك، تجوز أن يصبح ماذا في غيرها، يعني في غير منى، بما في ذلك مكة مثلا. على أي حال قلت هذا كلام يأتي فيما بعد إن شاء الله. إنها إذن واضحة في جواز الاكتفاء بأحد النصفين. ومن ذلك أيضا رواية جعفر ابن ناجية، فبها لا، يعني تردون تقولون أن الواجب هو المبيت شنو في النصف الأول، أصل المبيت الليل كله. بالتالي شنو شي يأثر هذا؟ بالتالي رخص يا ولا فالدم يعني الثمرة تظهر في الدم آثم فإذا المبيت هو في مجموع الليل شنو لازم غايته إذا خرج بعد منتصف الليل، فحينئذ هذا لا يثبت عليه شنو الدم، غايته يكون آثما حينئذ، آثما مو الذي في النصف الأول، فحينئذ شنو في النصف الثاني ترجع من باب شنو تؤدي بدل الواجب، يعني بعبارة أخرى. خلنا نقرأ الرواية من جديد ونلاحظ هل بها دلالة على هذا الشيء ولا لا. تبت إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. يعني هذا معناه أنت ماذا أريد نقول له؟ آثم أنت، لأنه خرجت أول الليل ما بقيت ماذا، أو ما بقيت كل الليل، لا بقيت كل الليل، وكل الليل هم ما بقيت، وأنت ماذا تكون آثما. والحال لسانها مو لسان ماذا، أنه آثم، ما بي فرد شيء سمعني. بلي على أي حال المقصود هذا بالنسبة. وأما رواية ابن ناجية جعفر ابن ناجية هي بنفس المضمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإن خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. المصدر السابق الحديث رقم 20، ودلالتها كالأولى واضحة في كفاية أحد النصفين، المبيت في أحد النصفين، غير أن سندها قابل للخدش إذ قد رواها الشيخ الصدوق قدس سره عن جعفر ابن ناجية. وإذا رجعنا إلى المشيخة المذكورة في آخر الجزء الرابع في صفحة 121 وجدناه يقول ما نصه وما كان فيه عن جعفر بن ناجية، فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن ابن متيل الدقاق أو الدقاق عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر ابن بشير البجلي عن جعفر ابن ناجية. والكلام هو بالنسبة إلى جعفر ابن ناجية نفسه، فإنه لم يذكر في كتب الرجال بتوثيق. نعم ورد في أسانيد كامل الزيارات، فعلى مبنى السيد الخوئي قبل تراجعه تثبت وثاقة الرجل، وإلا فأمره مشكل لا دليل على وثاقته. فالإشكال من ناحية جعفر ابن ناجية، وإلا فبقية السند جيد، حيث قال رويته عن محمد بن الحسن، والمقصود هنا محمد بن الحسن منه ابن الوليد القمي الذي هو أستاذ هذا الشيخ الصدوق، ويكثر ماذا وما صححه أستاذي ابن الوليد، يعني هو محمد بن الحسن، فأنا أصححه. طبيعي لا تشتبه، هذا محمد بن الحسن ماذا ثقة ابنه، وقع محل الكلام، يعني شنو أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا ابنه هو محل كلام، أما نفس محمد بن الحسن الوالد الذي هو أستاذ الصدوق ما فيه كلام في أنه ثقة. ها ناقل من الشهادة بعد على هذا مو مهم، هذا مو الشيخ الطوسي، لا قلت شنو شي يسمونه الشيخ الصدوق. زين، عن جعفر بن ناجي فقد رويته عن محمد بن الحسن، الشيخ الصدوق قاعد يقول عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن ابن متيل الدقاق، وأما الحسن ابن متيل فقد قال عنه النجاشي وجه من وجوه أصحابنا، وكان كثير الرواية. هذا التعبير تستفيد من التوثيق أو ما تستفيد؟ أكو بعض الأخوة، هاي جملة معترضة، جملة معترضة، يقول ماكو فرد كتاب فرد مصدر يوضحن أنه يا لفظ يدل على الوثاقة ويا لفظ لا يدل على التوثيق. فسياليت أكو هتشي، وين هذا نلقى جوابه؟ إذا هتشي كتاب همات موجود أنا لا أريده، لأن ذني أمور هي ماذا استغارات. أنا شنو مهم إلي فلان قال إيه هذا يدل أو ما يدل على التوثيق، وهذا هو استغار منه. يعني إذا واحد يريد يألف كتاب فالتفت إلى السؤال، بعض مرات نفس السؤال هو ذي دلالة على قوتي وعلو السائل، وبعض مرات السؤال بالعكس. هذا من الأسئلة اللي على أي حال. فالمقصود هاي قضية استثارية، هذه ما له معنى ماذا أنه يجي فرد واحد يألف ويضع كتاب فيها. أنت تستثر من عده، كان وجها من وجوهي كثير الرواية، ما في دلالة، ايش نشغل بها؟ لا، كان وجها من وجوه أصحابنا، هذا شنو بناك؟ أكو فرد بعضهم قد رأيته يتوقف، وجه كلمة وجه يقول هاي ما يفيد، يعني كأنه يحمل وجه لمن؟ شخصية. ما نقول فلان من شخصيات البلدة الفلاني، من شخصيات النجف مثلا، هذا من شخصيات النجف ما يدل عليه من على التوثيق، هتي يحملها عليه من على هذا. ولكن الذي أراه أنه دلالة على التوثيق جيدة بل فوق الجيدة من وجوه أصحابنا، أصحابنا ربعنا. هذا الوجه ماذا في أصحابنا؟ هذا دلالة على التوثيق، حينئذ ماذا؟ جيدة بل فوق الجيد. وأما محمد بن حسين أبي الخطاب فهو من أجلة أصحابنا، وهكذا جعفر ابن بشير البجلي ثقة. المهم إذن فهي الرواية يصعب الاستناد إليها، والمهم هي تلك الرواية السابقة. وعلى هذا الأساس اتضح أنه يمكن الحكم بكفاية أحد النصفين. غدا إن شاء الله نتكلم من أراد أن يقول بتعين النصف الأول ماذا يمكن أن يكون مدركا له. اللهم صل على محمد وآل محمد.